قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والبدنة جعلناها لكم، البدنة منصوب، ما الذي نصب البدن؟ هل نقول مفعول مقدم لجعلنا؟ لا، لأن جعلنا نصب الضمير جعلناها الهاء في جعلناها، وهذا مفعول أول، ومن شعائر الله هذا المفعول الثاني، فلا يصح أن نقول البدن مفعول به مقدم. إذن يقال البدن منصوب على اشتغال، ومعنى اشتغال جعلنا اشتغل بنصب الضمير، فلا يمكن أن ينصب البدن، فنقدر وجعلنا البدن جعلناها لكم. البدن جمع بدنة، والبدنة الإبل، سميت بدنة لأنها تبدن أي تسمن، أو لعظم بدنها، مختصة بالإبل والله أعلم دون البقر. فلذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، فرق بين البدنة وبين البقرة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في التهجير يوم الجمعة قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم أتى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث في الصحيحين، فجعل المهجر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والمهجر في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. فالبدن مختصة بالإبل دون البقر، أما الهدي فالإبل والبقر والغنم الكل يسمى هديا. أما الحكم الشرعي في الإجزاء فالبدنة والبقرة تجزيان عن سبعة لما تقدم قبل قليل من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أما فيما يتعلق بالأمور المالية فيختلف حكم البدنة عن حكم البقرة. في حديث أصبنا إبلا وغنما فعدل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرا من الغنم بجزور، والحديث الصحيحين. هذا في باب الغنائم، ففي باب الغنائم وغيرها يرجع الأمر إلى القيمة. أما في باب الهدي والإجزاء فلا فرق بين البدنة وبين البقرة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، كلمة من للتبعير، وشعائر الله كما مر بنا هي معالم الدين الظاهرة، فشعائر جمع شعيرة، وإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف. من شعائر الله لكم فيها خير، والخير يفيد العموم هنا لأنها نكرة في سياق الامتنان، فتعم كل أنواع الخير. خير للمهدي فيأكل ويتصدق ويهدي، وخير للفقير ينتفع بها، وهذا خير في الدنيا وكذلك خير في الآخرة. فاذكروا اسم الله عليها صواب، فاذكروا هذا أمر، اسم الله بسم الله حال الذبح، صواف صواف فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند ابن جرير بإسناد صحيح قال: معقولة إحدى يديها قائمة على ثلاث. وفسر صواف بصافة، ولعله يأتي إن شاء الله زيادة بيان على صفة نحر الإبل. فإذا وجبت جنوبها، إذا شرطية غير جازمة، وجبت سقطت، قول ربنا تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، هذا والله أعلم كناية عن مفارقة الروح، فإذا فارقت الروح فكلوا منها، وكذلك فاذكروا اسم الله عليها والله أعلم كناية عن الذبح، أي اذبحوا وانحروا مع ذكر اسم الله عليها، كما الشخص يقول لضيوفه سموا، هذا كناية عن الأمر بالأكل. نأخذ من قول فإذا وجبت جنوبها أنها تنحى قائمة، لأنها تسقط ولا تسقط على جنبها إلا إذا كانت قائمة. فإذا وجبت جنوبها، وهذه الآية يستدل بها الأصوليون على المعنى اللغوي للواجب، يقول من معاني الواجب الساقط، ثم يذكرون هذه الآية، فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت فكلوا منها. الفاء كما مر بنا واقعة في جواب الشرط، لأن كلوا فعل أمر لا يصح أن يكون جوابا، فلا بد أن تدخل الفاء. ولا يصح أن نقول الفاء تفيد الترتيب، لأن بعض أهل العلم من المفسرين يقول فكلوا منها أمر بالمبادرة بالأكل بعد خروج الروح. سبق أن مر بنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا. بعضهم يستدل بوجوب المتابعة بكلمة فكبروا، قال الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، والصحيح أنها لا تفيد في الحديث، إنما هي واقعة في جواب الشرط. فكلوا منها هنا أمر، وأهل العلم مختلفون، بعضهم قال الأمر على الإباحة، وبعضهم قال الاستحباب، وبعضهم قال على الوجوب. وحينما قال منها أي بالتبعيض من بعضها، وأشير إن شاء الله إلى ما هو الهدي الذي يوكل منه والهدي الذي لا يوكل منه، ومقدار ما يوكل ويطعم. وأطعم هذا أمر أيضا، وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب محل خلاف بين أهل العلم، أشير إلى ذلك إن شاء الله. وأطعم القانع والمعتر، اختلف في القانع والمعتر، قيل القانع هو الذي لا يسأل، فقير الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل، قيل القانع هو السائل، والمعتر هو الذي لا يسأل لكن يتعرض من باب التعريض، وقيل غير ذلك. في الآية التي قبلها قال وأطعم البائس الفقير، والبائس الفقير هو شديد الحاجة. كذلك سخرناها لكم، ليظهر الله أعلم أن الكاف في كذلك لأجل التعليل، أي لذلك سخرناها لكم، فربنا عز وجل جعل هذه البدن مسخرة لنا مذللة، فيقودها الصغير ينتفع بها بأكل وبغيره. سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعله والله لأجل التعليل، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل على هذا النعم. ونأخذ من فائدة شكر الله عز وجل على النعم الموجودة والحادثة، والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالعمل، اعمل آل داود شكرا. لن ينال الله، ينال بمعنى يصيب الله أعلم في هذه الآية، وإن كانت تأتي أحيانا بمعنى التحصيل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تحصلوا مرتبة البر حتى تنفقوا. أما هنا لن ينال أي لن يصيب الله، ولفظ الجلالة في محل نصب، ولعل لفظ الجلالة قدم والأصل هو التأخير لأجل استشعار النية وإخلاص العمل لله عز وجل، وفي ذلك آخر الآية ولكن يناله التقوى منكم. لحومها ولا دماؤها، لن يصل عز وجل لحوم الدماء، إنما الذي ينتفع باللحوم المهدي والفقراء هم الذين ينتفعون بذلك، لكن الذي يصل الله عز وجل هو العمل الصالح، فالذي يرفع إلى ربنا تبارك وتعالى هي الأعمال الصالحة. النحر إذا كان خالصا لله عز وجل يرفع إليه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولكن استدراك وخففت لكن، والنحاة مجمعون على أن لكن إذا خففت أهملت، فلذلك دخلت على الفعل المضارع، والأصل أن لكن تدخل على الجملة الإسمية. ولكن يناله أعاد يناله، وهذا من باب الإقناب لأجل الاهتمام، الله أعلم، والعناية، ولكن يناله التقوى. الذي يصل إلى الله عز وجل ويرفع إليه هو تقوى الله عز وجل، العمل الخالص منكم. فإن كان خالصا وصل ورفع إلى الله عز وجل، بخلاف إن كان غير ذلك. الآية فيها عدة أحكام، منها فاذكر اسم الله عليها حال الذبح، فالتسمية واجبة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهنا أمر بذكر الله، فاذكر اسم الله عليها. والتسمية الواردة هي بسم الله، وكذلك التكبير. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أملحين، سمى وكبر وجعل قدمه على صفاحهما. هذا ذكر الله عز وجل. صواف، قيل صواف أي معقولة اليد اليسرى، هذه صواف. ذكرت قبل قليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر صواف بقوله معقولة إحدى يديها قائمة على قوائمها الثلاث، والأثر إسناده صحيح. فالسنة في نحر الإبل أن تكون معقولة اليد اليسرى. عند أبي داود بإسناد حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ينحرون الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وحينما قال معقولة اليد اليسرى، لأن الشخص يأتي الذابح عن اليمين، فإذا نحرها سقطت عن اليسار إذا كانت معقولة اليد اليسرى. فالظاهر والله أعلم إذا كان الشخص يستخدم اليسرى يكون العقل لي اليمنى والله أعلم حتى تسقط إلى الشق الآخر البعيد عن الناحر. في الصحيحين أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ينحر بدنته باركة، قال انحرها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا على سبيل الندب والاستحباب، لو نحرها باركة فالأمر على الجواز. فلذلك في مصنف أبي شيبة عن عمرو بن دينار بإسناد صحيح قال حينما كبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نحر بدنته باركة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما أصابه شيء من الكبر نحرها باركة، بل يعان على النحر، يمسك شخص آخر معه الحرب بعدما ضعف رضي الله تعالى عنه. فالسنة أن تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، لكن لو نحرها باركة فالأمر على الجواز. والإبل تنحر، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. أما الغنم فتذبح، كذلك البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالنحر هو خاص بالإبل، وهو يكون في الوهدة في الأسفل وتكون قائمة. أما الذبح يكون في أعلى الرقبة، وهو خاص بالبقر والغنم. لكن لو عكس فالأمر على الجواز، لأن المقصد هو إنهار الدم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكلوا منها. أمر ربنا تبارك وتعالى بالأكل منها. بعض العلم يقول الأمر على سبيل الإباحة، لأن هو الأصل في الأكل، كقول ربنا تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، قالوا هذه الإباحة، والأمر نعم الآية على الإباحة، فقالوا كذلك فكلوا منها على الإباحة. وبعضهم يذهب إلى أن الأمر على سبيل الاستحباب وينقل الإجماع على عدم الوجوب، وليظهر الله أعلم أن المسألة لا إجماع فيها. بعض العلم يذهب إلى الوجوب، ممن ذهب إلى الوجوب ابن حزم، لأنه هو الأصل في الأمر، قال فكلوا منها. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال فأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت، فأكل أي هو علي رضي الله تعالى عنه من لحمها وشرب من مرقها. وما يتعلق بالأمور التعبدية يوكل تعبدا، في حديث أنس في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة، أكل هنا تعبد. في حديث أيضا أنس في صحيح البخاري لا يغدو حتى يأكل تمرات، الأكل تعبد، فإذا كان الأمر يتعلق به تعبد يكون الأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الإباحة. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر على سبيل الندب. عند البيهقي رواته ثقات، ما على شيخ البيهقي لم أقف على من عدله، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يأكل من هديه، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أمر ربنا تبارك وتعالى بالإطعام، وهل الإطعام على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أنه على سبيل الوجوب لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أمر يتعلق بحق الفقراء، وأطعم البائس الفقير، والأصل أن ما يتعلق بحقوق الفقراء أنه على الوجوب، إنما الصدقات للفقراء. فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الوجوب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمر في حديث عائشة في مسلم في الأضحية، قال كلوا وادخروا وتصدقوا، والأمر قال تصدقوا، فأمر بالصدقة، والأصل في الأمر الوجوب. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كلوا وادخروا وأطعموا، في حديث أبي سعيد في مسلم مثله كلوا وادخروا وأطعموا. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم مر بالادخار، والادخار ليس بواجب، يقال دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. فالذي يظهر لي والله أعلم وجوب الإطعام، فلو لم يطعم منها شيئا البتة سواء كان هديا أو أضحية يغرم ما يصدق عليه الإطعام، فأي شيء يصدق عليه أنه أطعم يكون في ذمته يغرمه، والله أعلم. ما قدر المطعم والمهدى؟ في حديث عائشة تصدقوا، لكن في حديث سلمة وحديث أبي سعيد وأطعموا، كلمة أطعموا تدخل فيها الصدق تدخل فيها الهدية. ما مقدار الإطعام؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطعم أهل بيته من أضحيته الثلث وفقراء جيرانه الثلث ويتصدق بالثلث. الحديث ذكره ابن قدامة في المغني وقال رواه أبو موسى الأصفهاني وقال حديث حسن، والكتاب كتاب الفضائل لأبي موسى الأصفهاني غير مطبوع فيما أعلم، فينظر في السند هل هو كما قال أو ليس الأمر كذلك. أيضا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن مسعود أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل الثلث وأن نتصدق بالثلث وأن نهدي الثلث، والحديث ضعفه شديد في إسناده كذاب وفي أيضا منقطع، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه حينما بعث هديه قال كل أنت وأصحابك الثلث وتصدق بالثلث وأهدي لآل عتبة الثلث، وآل عتبة آل أخيه عتبة بن مسعود. فابن مسعود رضي الله تعالى يقول كل الثلث وتصدق بالثلث وأهدي الثلث، وهذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في ذلك شيء. في بعضها كما ذكرت قبل قليل في حديث عائشة وتصدقوا، في حديث سلمة وأبي سعيد وأطعموا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن إطعام الفقير على سبيل الوجوب، أما الهدية فليست واجب، وهذا الأصل في الهدية، الأصل في الهدية عدم الوجوب، فيجب على الشخص في هديه وفي أضحيته أن يطعم الفقير، هذا ليس في حد عن الشارع يرجع فيه إلى ما يصدق عليه أنه أطعم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فكلوا منها، ما هو الذي يؤكل من الهدي؟ الذي يؤكل منه من الهدي الهدي الواجب، هدي التمتع والقران، وكذلك هدي التطوع سواء كان في حج أو في عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وكان واجبا وتطوعا، فهدي التمتع والقران وهدي التطوع يؤكل منه، وكذلك الأضحية والعقيقة يؤكل منها. أما الذي لا يؤكل منه من الهدي فهو إذا كان جزاء الصيد، مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. حينما قال طعام مساكين دل على أن الهدي إذا كان فدية لقتل الصيد أنه مختص بالفقراء، فلا يجوز أن يأكله الشخص، يكون ككفارة اليمين، ما كان كفارة الأصل أنه لا يأكله. كذلك كفارة الأذى حلق الرأس وما قيس عليها، ربنا عز وجل يقول: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. مر بنا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، رواية مسلم. ففدية حلق الرأس وما قيس عليها طعام للمساكين فيحرم على الشخص أن يأكله. أيضا مر بنا حديث ابن عباس أن لؤيبا أبا قبيصة وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على هديه، قال: إذا عطب منها شيء فانحرها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. والحديث مسلم. على هذا أيضا هدي التطوع إذا بعث إلى الحرم وعطب قبل بلوغ الحرم ينحر، لكن لا يأكل منه المهدي شيء، إنما هو للفقراء. إذن هذا هو الهدي الذي يؤكل منه والهدي الذي لا يؤكل منه. قال الشيخ رحمه تعالى: وياه فصل في العقيقة. الفصل السابق قال: فصل في الهدي والأضحية، وهنا قال في العقيقة. والعقيقة في الشرع ما يذبح عن المولود، أما في اللغة فاختلف في العقيقة. قيل العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، لأنها يقطع حلقها، لكن الأمر ليس مختص بالعقيقة، كل ما يذبح يقطع حلقه. وقيل العقيقة مأخوذة من الشعر الذي على رأس الصبي فيسمى عقيقة، فحين ذبح العقيقة يؤخذ الشعر فسميت بهذا الاسم، وقد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم. قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فديناه الضمير يعود على إسماعيل عليه السلام، بذبح أي بمذبوح، كما نقول أسامة الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما، أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن محبوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف في الذبح، قيل هو القربان الذي تقرب به أحد بني آدم وتقبل، وقيل هو كبش رعى في جنة 40 خريفا، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقيل الذبح هو كبش ذبحه إبراهيم عليه السلام. عظيم قيل معنى عظيم أي عظيم القدر، إما لأنه رفع حينما تقبل الله عز وجل ثم ذبحه إبراهيم، أو لأنه نزل من الجنة، فالعظم هو عظم القدر. ومر بنا أنه من السنة تعظيم الهدي وتعظيم الأضحية، كما مر في حديث أبي ذر قال: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها وأعلاها ثمنها. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ساق هذه الآية الكلام على العقيقة لأنها تذبح عن المولود، وبعض أهل العلم يذكر هذه الآية في أحكام الأضحية. وعلى كل حال الآية كما تعلمون لم تنزل في العقيقة. ما يتعلق بالعقيقة يتعلق بها أحكام كثيرة، أذكر بعضها على عجل. من ذلك حكم العقيقة، أصح الأقوال أن العقيقة سنة. دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليذبح عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق يعني كره صلى الله عليه وسلم اللف فقط وإلا أمر بالذبح. فلا يصح أن نستدل بهذا الحديث على كراهة العقيقة، لأن نحن تذهبون إلى كراهة العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق. ثبتت العقيقة في غير حديث عمرو بن شعيب، حديث مكرز عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارة شاة إسناده صحيح، عن عائشة عند الإمام أحمد أيضا وإسناده حسن. فالحقيقة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث سمرة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ذكر ثلاث أحكام من أحكام العقيقة، قال تذبح عنه يوم السابع، والمقصود اليوم السابع أي اليوم السابع من الولادة، ليس بعد أن يتم أسبوع، لا، حينما يدخل اليوم السابع. فمثلا اليوم الاثنين، لو أن شخص ولد له مولود يوم الاثنين، اليوم السابع هو يوم الأحد القادم، فيذبح اليوم السابع. إذا فات السابع، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة، روي من حديث عائشة تذبح في الرابع عشر والحادي والعشرين، ولم يصح في ذلك شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالسنة تذبح في اليوم السابع، إذا فات السابع ليس هناك وقت مستحب، ولو قدمها عن اليوم السابع لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة فالأمر فيه واسع. فالذبح في اليوم السابع هو على سبيل الندب والاستحباب. وكذلك أحيانا الشخص إذا ولد له ذكر قد لا يتسر له أن يذبح في وقت واحد شاتين، فله أن يذبح في اليوم السابع شات وبعد ذلك يذبح الشات الثانية، سواء ذبحهما في شهر أو بعد أكثر من شهر. حديث قال شاتان، الشات في كلام العرب سواء كان ذكرا أو أنثى، فليست مختصة بالأنثى. أيضا السنة الثانية قال يحلق رأسه، يحلق في اليوم السابع لحديث سمرة، والذي يظهر الله أعلم أن الحلق مختص بالذكر دون الأنثى. لماذا؟ لأن في الحديث قال كل غلام، والغلام إذا ذكر يقصد به الذكر دون الأنثى. لا شك أن الأنثى تدخل في الأحكام، لكن الكلام على حلق الشعر يظهر الله أعلم أن الأنثى لا تدخل. الأمر الثاني، لم يرد النص بالتعبد بحلق رأس الأنثى، إنما ورد التقصير في حال الحج أو العمرة، بخلاف رأس الذكر هو الذي ورد التعبد بحلقه. فالذي يظهر والله أعلم أن الحلق مختص بالذكر دون الأنثى. أهل العلم ينصون على استحباب الحلق ممن يصححون الحديث، ولم أرى أحدا لا يرى استحباب الحلق. في هذا الحديث ما ذكر التصدق، لكن في حديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما ولدت الحسن قالت أفلا أعق عن ولدي يا رسول الله، قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عق عنه، تصدقي بوزن شعره ورقا. فتصدقت رضي الله تعالى عنها. قال ويسمى في اليوم السابع، وإن سمي قبل ذلك فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى، في حديث أنس في مسلم ولد لي الليلة ولد وسميته على اسم أبي إبراهيم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته. وهذه الأشياء ليست على سبيل الترتيب، كل غلام مرتهن بحقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، الواو لا تفيد الترتيب. فلو سماه قبل الحلق أو لو حلق قبل أن يذبح العقيقة فالأمر على الجواز والله أعلم. من لم يعق عنه هل يستحب أن يعق عن نفسه أو لا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد البعثة، والحديث لا يصح، لكن الحديث قال مرتهن بعقيقته أي مربوط بهذه العقيقة. الإمام أحمد يرى أن معنى مرتهن أي لا يشفع لوالديه، وبعضهم يقول أنها صحت كالرهن لا بد من فكاك. فإذا كان مرتهن، فإذا لم يسعى أبواه في فكاك رهنه فليسعى هو في فكاك رهنه، لا سيما أنها دم يتعبد إلى الله عز وجل بذبحه وهو مشروع في الجملة. فالذي يغلب الله أعلم أن الشخص إذا لم يعق عنه يستحب له هو أن يعق عن نفسه. بأي شيء تكون الحقيقة؟ الحديث التي مرت بنا حديث عائشة وأم كرز، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لكن هل يعق بغير الشات من بهيمة الأنعام؟ هل يعق بالإبل؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في ذلك. صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعق عن ولده جزورا، إذا ولد له ولد يذبح عنه ناقة. أيضا ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، قال كتاب العيال مطبوع في مجلدي تكلم عن أحكام العيال، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه عق عن ولده جزور، والحديث يحتمل التحسين والله أعلم. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعقون بالجزور، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت ذلك، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، والمسألة تحتمل. لا سيما إذا ذهبنا إلى أن النص ورد في الهدي الإبل والبقر والغنم، في الأضحية ورد الغنم، في العقيق الغنم، فلا شك أن الأكمل والأفضل هو ما ورد فيه النص. لكن لو عق ببدنة أو ببقرة فالأمر على الجواز إن شاء الله. مسألة تتعلق بالعقيقة وهي تكسير العظام، هل تكسر عظام العقيقة أو يكره ذلك؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تكسير عظام العقيقة لا تصح، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها تنزع جدولا أي عظاء، عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا يقولون من باب التفاؤل، فإن تيسر أن تنزع جدول وتكون عظاء، وإن كسرت أو قطعت بالمنشار كحري زماننا فالأمر في ذلك واسع. هذه أهم أحكام العقيقة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الباب، قال باب الهدي والأضحية، في الدرس الماضي أشرت إلى بعض أحكام الأضحية التي توافق فيها الهدي، من ذلك شروط الأضحية وكذلك العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. مر بنا أن الأضحية وكذلك الهدي يشترط فيها ثلاثة شروط، أن تكون من بهيمة الأنعام، وأخذنا ذلك من قول ربنا تبارك وتعالى ليذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون السن المعتبرة شرعا، ثاني من بهيمة الأنعام ويجزي الجذع من الضان، خاصة أن تكون سالمة من العيوب المعتبرة وهي في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. حكم الأضحية، جمهور أهل العلم من الصحابة ومن أتى بعدهم أن الأضحية من باب السنة، مما يدل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره، وحينما قال وأراد أحدكم أن يضحي، والواجبات لا توكل إلى إرادة الشخص. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي مسعود البدري قال لقد هممت ألا أضحي وإني لمن أيسركم خشية أن يظن أنها حتم واجب. فجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم وجوب الأضحية. خالف في ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. الأحناف الذين يوجبون الأضحية
يستدلون بالحديث، فإذا كان الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام أبي هريرة فقد خالفه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما مخالفة الصديقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالذي يظل والله أعلم أن الأضحية على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب. ما يتعلق بالحقيقة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا القابلة ولا يصح، فإذا لم يرد فيها شيء فالأصل هو براءة الذمة، هذا الأصل.